حن للورى دنيا ودينا
ولدى الأحداث نأتي
للدعاة المصلح.
ولأن بستان العبادات بستان رائع أردت أن أكمل فيه وفي الغاية من العبادات في كلام بالعقل. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامجكم كلام بالعقل على قناة الرحمة الفضائية. لازلنا نطوف في بستان الغاية من العبادات. هذا البستان الأهم لأن العبادات في زماننا تحتاج إلى فهم وتأصيل بل وإدراج للغاية من هذه العبادات، وهذا ما طوفت فيه في الحلقة الماضية مع ضيفي العزيزين الغاليين، ونكمل ما بدأناه في حديثنا في الماضي مع فضيلة الشيخ الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا مولانا،
حياكم الله أخي الحبيب دكتور.
ويشرفنا أيضا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشرقاوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا سيد.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أعزائنا المشاهدين، كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن العبادة وتعريفها والغاية منها وأبعادها والإخلاص والعبادات القلبية، وتحدثنا أيضا عن الصلاة كعبادة بدنية، وتحدثنا عن اللسان والغاية من عبادة اللسان، واليوم نتحدث عن الزكاة. الزكاة عبادة مالية لها آثار تترتب عليها على الفرد والمجتمع. كيف نفهم مراد الحق سبحانه وتعالى من هذه العبادة؟ هذا سؤال أوجهه في بداية هذه الحلقة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الشرقاوي. تفضل استاذ.
مرحبا بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وإمام المرسلين
صلى الله عليه وسلم.
وبداية أشرف كل الشرف بوجودي بين أخوين جليلين وعلمين فاضلين، أخي الدكتور محمود الأبيدي سعد الدكتور السيد نجم، وأسأل الله تبارك وتعالى لكما ولي وللجميع التوفيق كل التوفيق والسداد كل السداد والرشاد كل الرشاد، كما يعني أشرف وأسعد بوجودي في قناة الرحمة هذا المنبر الإعلامي الديني، وأثمن اختيار هذا الموضوع. ثم بفضل الله وكرمه أرد على فضيلتكم. بالنسبة لموضوع الزكاة، الزكاة كأي عبادة يعني أرادها الله تبارك وتعالى وجعل لها غاية، لأن الأمر كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم.
هل سؤال، هل سنقابل الله تبارك وتعالى بهذه العبادة وسوف يقبلها الله تبارك وتعالى وتكون سببا في دخولنا الجنة والجزاء الأوفى والدرجات العلى؟ هل فهمنا الغاية منها ومراد الله تبارك وتعالى منها أم لا؟ أي عبادة لابد لها من ثلاثة أمور. أولا شق غيبي، الله تبارك وتعالى فرض هذه العبادة.
نعم.
فرض الزكاة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
صحيح.
فرض الصبح ركعتان، الظهر أربعة، المغرب ثلاثة إلى آخره، لا يسأل الله تبارك وتعالى. ولعل هذا ما حدث مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم حينما نزل قول الحق سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هلكنا يا رسول الله، يعني ما نخفيه ما نضمره ما نفعله نحاسب عليه. فقال النبي قولوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الأمر الثاني الأمر الشكلي، يعني يقف كيف يقف الإنسان في الصلاة، كيف يؤدي الإنسان الزكاة. الأمر الأخير يعني هو أمر اجتماعي، بعد اجتماعي.
تمام.
ماذا أراد الله تبارك وتعالى من هذه الفريضة بالنسبة للصلاة، بالنسبة للزكاة، بالنسبة للحج، أيا كان نوع هذه العبادة.
صحيح.
بالنسبة للزكاة أراد الله تبارك وتعالى مجتمعا متكاملا متماسكا متلاحما مجتمعا فيه تكافل، مجتمعا يحنو الغني على الفقير، مجتمعا يتكاتف يعني أصحابه وناسه. أراد الله تبارك وتعالى لإتمام هذا الأمر فرض فريضة الزكاة. الغني يعني ليس له في غناه يعني تأثير، لأن الغنى والفقر من الله تبارك وتعالى.
تمام.
وليس الغني مالك، لأن المالك هو من؟ الله عز وجل.
صحيح.
ولذلك قال رب العزة سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم
مستخلفين فيه.
مستخلفين فيه، لسنا بمالكي ولا نملك شيء.
وكمان آية: من مال الله الذي آتاكم.
وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. بارك الله فيكم. يعني المال مال الله ولا نملك شيء. ليس للفقير سبب في فقره. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أراد ذلك بحكمته. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ربك خير مما يجمعون.
صحيح.
الله تبارك وتعالى هو الذي فعل ذلك وأراد ذلك، لكن رب العزة تبارك وتعالى أمرنا بعبادة، تلك العبادة عبادة مالية، ألا وهي الزكاة.
صحيح.
يا أيها الذين آمنوا، نداء على المؤمنين. لم يقل يا أيها الناس، ولم يقل يا كذا، لا. قال يا أيها المسلمون، قال يا أيها الذين آمنوا. وصلنا لدرجة الإيمان. أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون.
صحيح.
أمر من الله تبارك وتعالى، ثم في آية أخرى يبين الحكمة: خذ، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. زكاة تطهرهم وتزكيهم بها.
حلو أوي حتة تطهرهم وتزكيهم.
نعم.
يعني حضرتك وكأن الزكاة تعتبر غاية من ضمن غاياتها التطهير للمال.
نعم.
والتزكية للنفوس.
نعم.
يعني
نعم.
هنا اجتمع الحسنين معا.
بارك الله فيكم. نعم. الكريم. يعني ولعلك تلمس لب الأمر.
نعم.
تطهرهم. نعم. يعني طهرة لمال الغني.
صحيح.
وتزكيهم لعله أراد الفقير. لماذا؟
لنفس الفقير.
نعم. نعم. لأن الفقير حينما يجد غنيا يحن عليه، حينما يجد من يخرج زكاة ماله، حينما يجد من يواسيه بصدقة أو زكاة أو ما شكل ذلك.
ويمكن كمان يا مولانا بيمكن كلاهما من فروسية الروح.
نعم.
إن الغني أو صاحب المال يكون فارس في عطائه، وإن الفقير يكون فارس في أخذه، فيأخذ بشرف.
نعم.
وبقيمة.
نعم.
فيتعفف ويكون رافعا لرأسه، لأن هذا حقه.
نعم.
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: والذين في أموالهم حق معلوم.
نعم.
للسائل والمحروم.
نعم.
ولم يقل أن هذا يعتبر نوع من أنواع العطاء اللي فيه من أو أذى، بل نهى ربنا تبارك وتعالى بعد الإنفاق وإخراج الزكاة والصدقات عن المن والأذى.
نعم. بارك الله فيكم أخي الكريم. يعني تفاصيل كثيرة.
نعم.
أرادها الله تبارك وتعالى لضبط هذه الفريضة حتى تؤدي هدفها وتؤدي مبتغاها في مجتمع المسلمين. أولا كما تفضلت حضرتك، يعني هي تطهير لمال الإنسان.
صحيح.
نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك وأولاك إياه، لابد أن تشكر هذه النعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم.
صحيح.
تقر النعمة وتثبت، ثم بعد ذلك زيادة ونماء وعطاء من الله تبارك وتعالى. لماذا؟
تمام.
لأن الإنسان أدى شكره.
تمام.
فرض الله تبارك وتعالى الزكاة وجعل لها مصارف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
فريضة
من الله.
من الذي فرضها؟
الله.
إنه الله تبارك وتعالى.
صحيح.
في الجانب الآخر ذم من لا يؤديه، ذم الذين يكنزون الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
يوم تحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. هذا المليونير أو الملياردير أو الألتي ملياردير.
نعم.
كيف ذلك؟ إن الله تبارك وتعالى يعني ربما يفرض جلده إلى غير ذلك، لكن في النهاية تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
بس اسمح لي يا مولانا قبل ما تنقل مع حضرتك احط كده حتة بين قوسين، المليونير او الملياردير او حتى المالتي ملياردير الذي لا يخرج زكاة ماله، لان بعض الناس يذم صاحب المال النهاردة على انه هو ممن يكنزون الذهب والفضة. لا، ده في اصحاب اموال لهم اليد العليا في اعطاء الفقراء والمساكين.
نعم.
وهم اللي يعتبروا بيطبقوا شرع الله في الارض، وهم الاداة الطيبة في الدلالة على الله، لانهم يأخذون بايدي الفقراء، ولولا هؤلاء لما كان الفقراء مكانا ولا مكان. لا نزم أصحاب الأموال عموما، وإنما نقول أصحاب الأموال الذين يكنزون ولا يعطون الله.
نعم، بارك الله فيكم أخي الكريم. بل هؤلاء ممدوحون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. لا يخلو مجتمع من هؤلاء الأخيار.
نعم.
الأطهار.
نعم.
الأبرار الذين يعرفون حق الله تبارك وتعالى، ويعرفون حق الفقير في مالهم، ويتصدقون ويزكون وينفقون، ويعني الدليل على ذلك مشاهد ومحس في كل مكان.
صحيح.
بالنسبة لموضوع هذه الفريضة وخطورتها، لابد أن نعلم أنه يعني ما جاء فقير إلا لأن غنيا قد حرمه زكاته أو حرمه صدقته.
تمام.
لا نجد سائلا إلا وأن هناك رجل قصر في إخراج زكاة مال.
تمام.
رب العزة تبارك وتعالى بينا كل شيء فيها، في مصاريفها، يعني إذا كنت تاجرا، إذا كنت زارعا، وآتوا حقه يوم حصاده إلى آخره. هذه الفريضة تستطيع أن تصلح المجتمع بأسر.
صحيح.
إن الله تبارك وتعالى من كرمه ومن رحمته الذي قدر الأقوات في الأرض وجعل فيها أقواتها في أربعة أيام.
نعم.
سواء للسائلين.
صحيح.
يعني الرزق للجميع.
تمام.
وموجود ومقدر، حتى يموت الإنسان لابد أن يستوفي رزقه.
تمام.
يعني وأعجبني مقولة للشيخ الشعراوي عليه رحمة الله،
الله أن يرحمه،
حينما كان يقارن بين الأرض الزراعية والأرض الصحراوية.
تمام.
قال: هذه الأرض فدان الأرض الزراعي يعني من عشرات السنين ينتج وكذا وكذا، وهذه الأرض صحراء جرداء.
نعم.
يعني من مئات السنين هذا ينتج، وتأتي هذه الأرض ثم يخرج منها بترول أو ما شاكل ذلك، فيعني يكون هناك توازن. بالنسبة للإنسان أيضا رزقه موجود، رزقه معلوم، رزقه مقدر، لكن ربما لا يصل إليه رزق.
أنا فهمت رسالة عقلية كده من كلام حضرتك.
تمام.
للأغنياء أنه لو أخرجتم زكاتكم لما صار هناك فقير بينكم، والأقربون طبعا أولى بالمعروف. يعني كلام في غاية الروعة وفي غاية الدقة يا مولانا. هستأذن فضلتك ننتقل إلى مولانا الشيخ الدكتور سيد نجم نستأنس بحديثي بعدما تحدثنا عن الصلاة كعبادة بدنية والزكاة كعبادة مالية واللسان. تعال نتحدث عن الصوم بترتيب الحديث، بني الإسلام على خمس. تعال نتحدث عن الصوم. الصوم طبعا زي ما حضرتك عارف يعتبر عبادة في النهاية روحية، وطبعا يعتبر إلى حد ما كمان عبادة بدنية له غاية، إن الإنسان طبعا ربنا مش عاوز يجوع الإنسان من الفجر لما للمغرب، إنما عاوز يعلم الإنسان في الصوم بعض الأشياء، وعاوز يستخرج غايات من الصوم. تعال نفهم من حضرتك كيفية مراد فهم الحق من هذه العبادة، وغاية العبادة اللي هي الصوم كعبادة بدنية وروحية معا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، بلغ عن الله رسالاته ونشر العلم والأخلاق.
نعم.
ودلنا على مكارم الأخلاق،
صلى الله عليه وسلم.
ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع سنتك وقطف أثرك إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله السادة العلماء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، ومن خلال هذه الشاشة المباركة شاشة قناة الرحمة، يعني أحييكم على اختيار هذه الموضوعات التي تلمس الواقع وتأخذ بأيدينا إلى الخير والفضل. فما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويتنافسون في كل خير.
صحيح.
أما جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور.
نعم.
يعني عودة على ما قاله فضيلة الدكتور محمد.
نعم.
وأن الأغنياء الذين يخرجون زكاة أموالهم مثابون بمشيئة الله تعالى. قالوا ذهب أهل الدثور يعني أهل الغنى بالأجور.
نعم.
يعني يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وزيادة على ذلك هم يتصدقون بفضل أموالهم.
صحيح.
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه يعني أدركتم من فاتكم إلى آخره. قال: تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون 33 وآخرها لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلوا ذلك.
نعم.
فسمع إخوانهم الأغنياء بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا مثلهم.
نعم.
فجاء الفقراء مرة أخرى إلى رسول الله، قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء بما قلت ففعلوا مثلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل مقدر أو ميسر لما خلق له. فهذا هو التنافس، تنافس في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الصوم عبادة روحية، وكثير من الناس حينما تقرب إلى الله تبارك وتعالى في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان وهو يصوم قربة إلى الله تبارك وتعالى، صيام يوم في سبيل الله يباعد عن جهنم 70 خريفا أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فالصيام عبادة روحية، وبعضهم لما تقرب إلى الله بهذا الصيام ويعني صعدت روحه بأعمال وصلة مع الله تبارك وتعالى، قال: يا ليتني أموت على هذه الحالة بصلتي بالله تبارك وتعالى.
صحيح.
الغاية من الصوم، يعني علماؤنا رحمهم الله عز وجل يقسمون الناس، وأنا أدعو المشاهدين الآن ونحن نتكلم على كلام بالعقل.
نعم.
فيا ترى أنت بتصوم ليه؟
تمام.
بعض الناس يقول لك: والله شهر رمضان بيجي وإحنا بنصوم.
تمام.
يعني عادة.
تمام.
والله ولدت لقيت نفسي مسلم وبفعل الشعائر. الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول يعني الصلاة عادة، يعني خلاص بيؤذن بتروح تصلي. الصلاة عادة.
نعم.
والصوم جلادة.
نعم.
يعني صبر.
نعم.
وإذا أردت أن تختبر المرء فاختبره في الدرهم والدينار.
تمام.
الله.
كلام يعني يوزن بميزان الذهب. نعود إلى الصوم. هناك صوم يسمى صوم العوام. صوم العوام اللي أنت تمتنع عن الطعام والشراب من الفجر إلى أذان المغرب، هذا صوم العوام، كل الناس أو كل المسلمين يفعلوا ذلك.
امتناع عن طعام وشراب وشهوة.
صحيح. وهناك صوم الخواص.
أيوة.
وهم الذين بقى إيه؟ يصومون هذا الصيام وزيادة عليه بقى إيه؟ كف الأعضاء، كف الجوارح عن إيذاء الناس، كف اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والزور وما إلى ذلك، كف هذه الرجل إلى أن تمشي إلى ما حرم الله عز وجل، كف الأذن عن سماع ما يغضب الله عز وجل، كف النظر عن العين عن النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. هذا يسمى صوم الخواص.
نعم.
وهناك فئة بقى أعلى وأعلى من هذه وهم خواص الخواص.
نعم.
خواص الخواص يفعلون ما سبق وزيادة عليه بقى النظر إلى الهموم، الهم والخاطر.
الله.
الخواطر.
الله.
التي تأتي إلى القابلاء، ده الخواطر حتى بيحفظونها من أن يفكر حتى فيما يغضب الله عز وجل.
صحيح.
صلة يعني عليا ومقام عالي عند الله تبارك وتعالى.
إثباتا لكلام فضلتك، أنا شفت هذا المعنى العالي جدا والرائع جدا في أن الصوم هو من ضمن العبادات التي تخرج من الموازين يوم القيامة.
صحيح.
فإن شوف لو حضرتك تقرأ الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولم يحدد الأجر. كذلك العفو، كذلك الصبر. في العفو قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولم يحدد الأجر. في الصبر قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. شفت أن العفو والصبر يدخلان تحت الصوم.
نعم.
إن الإنسان لما بيصوم خواص الخواص زي ما حضرتك بتقول.
نعم.
بيتعلم العفو.
نعم.
ويتعلم الصبر.
صحيح.
نعم.
ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسارعون إلى هذه الأشياء اللي حث عليها نبينا عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
صلي الفجر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يلتفت إلى الناس ويقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ يقول سيدنا أبو بكر: أنا يا رسول.
نعم.
الله. طب من عاد منكم اليوم مريضا؟ أنا يا رسول الله. طيب من تبع منكم اليوم جنازة؟ فيقول: أنا يا رسول الله. قال: أبشر يا أبا بكر، ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة.
صحيح.
كلمة الجنة مش هينة إن واحد يقول خلاص ده فاز بالجنة. يعني أصحاب الصوم خواص الخواص هؤلاء ينادون من باب الريان، ينادى عليهم ادخلوا الجنة، يعني الجنة المشتاقة إليهم. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أن الجنة تشتاق، مش إحنا اللي نشتاق إلى الجنة، الجنة اللي تشتاق إلينا. من هم يا رسول الله؟ قالت: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة. إلى علي وسلمان وعمار
الله.
لما لهم من الفضل في الله. دين الله.
ومع ذلك الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بنفسه اللي يقول لو ان قدم لو ان احدى قدمي ابا بكر في الجنة والاخرى خارج الجنة ما امن مكر الله.
نعم.
اي رجل هذا؟ نعم. هذا الرجل الرائع. صحيح. سبحان الله.
لو وزنت ايمان الامة في كفة. نعم. وايمان ابا بكر في كفة رجع كفة ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفيه نزل قول الله تعالى وسيجنبها الأتقى. صحيح. الذي يؤتي ماله يتزكى.
نعم. نعم.
نعود إلى الغاية من الصوم التي نريدها أن تتحقق على أرض الواقع، وهي ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء عام للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الله. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله. ونقف عند الآية بعض الإشارات البلاغية السريعة. نداء إلى المؤمنين، وبعدين نجد أن الله تبارك وتعالى لم يقل يا أيها الذين آمنوا فرضت عليكم الصيام.
الله.
تعبير كأن الله تبارك وتعالى يرحمنا بهذا الصيام. كتب وبصيغة البناء للمجهول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. ونقف عند كلمة لعلكم في القرآن الكريم لنقول أنها إذا قيلت من جانب البشر فهي يعني للترجي،
للترجي.
إن شاء الله يعني. صحيح. قد يكون وقد لا يكون. أما في جانب الله تبارك وتعالى فهي واجبة. لعلكم تتقون، يبقى إذا ستتقون بمشيئة الله. إذا الغاية من الصيام هي أن نصل إلى تقوى الله تبارك وتعالى.
صحيح.
كيف نصل إلى هذه التقوى؟ دلنا القرآن الكريم ما هي التقوى. أولا كما قال الإمام علي رضي الله عنه أرضاه: العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وسئل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما التقوى، فقال: أوردت واد ذا شوك، يعني مريت على وادي فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: اتقيت بثيابي. يعني شمر ثيابه يتقي هذا الشوك. كذلك المحارم بتاع الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى حرم وحلل، أقف عند هذه المحارم وأقف عند ما أحل الله تبارك وتعالى، خلاص لا أتعداها. هذه التقوى باختصار، أن تلتزم بأوامر الله وتنتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. هذه التقوى. إذن طب ما ثمارها؟ يعني نصل إزاي إلى هذه الثمار؟ الله تبارك وتعالى قال في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟
للمتقين.
من هم يا رب؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالآيات الكثيرة. وقال في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟
للمتقين.
من هم؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين فينا عن الناس والله يحب المحسنين الآيات. وثمار هذه التقوى أيضا ذكرت في القرآن الكريم، قال الله تعالى: ومن يتق الله
يجعل
له مخرجا. يعني ثق بالله تبارك وتعالى، والله لو حققت ما أمر الله تبارك وتعالى به سيخرجك الله من أي ضائقة من حيث لا تحتسب.
لا، وكمان ده هو هيخليه يروح يحج ويعتمر ويعمل كل اللي هو عاوز،
يفتح له من البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إذا بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله نكفر عنه سيئاته ونعظم له أجرا. كل هذه ثمار للتقوى نأتيها ممن؟ من هنا، من هذا المنطلق الذي نتحدث فيه من خلال هذا البرنامج، وهو الصوم، صوم خواص الخواص.
نعم.
فرب طائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش.
صحيح.
كما قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.
أحسن. يا مولانا الدكتور محمد، أنا عايز أطلع فاصل، بس قبل الفاصل في نقطة مهمة وقفنا عليها أستاذنا الدكتور سيد نجم، وهي الغاية من العبادات التقوى. يمكن هو كان بيتكلم عنها في الصيام، كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لكنه سرد لها في الصلاة وفي الزكاة وفي حتى كسب الرزق وفي عبادات أخرى متعددة. ما رأي فضلاتكم فيما عرجت عليه سابقا في الحلقة الماضية، في هذه الحلقة أيضا، في غاية الوصول إلى تقوى الله؟ معلش في دقيقة ونص كده عشان أطلع للفصل.
مراقبة الله تبارك وتعالى في كل ما يصدر عن الإنسان وتقواه.
نعم.
لابد أن يتقي الله، اتخذ وقاية من الله تبارك وتعالى، خاف الله تبارك وتعالى، اعمل لله تبارك وتعالى حسابا، اعلم أن الله مطلع عليك. بعد كل هذا لابد أن يسير الإنسان على صراط المستقيم، وسوف يكون له الفلاح والسعادة دنيا وآخرة إن شاء الله.
إذن ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. أعزائنا المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني نكمل في الغاية من العبادات، تابعونا بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، نرحب بحضراتكم وأرحب أيضا بضيوفي الأعزاء بل أساتذتي ومن أتشرف بهم فضيلة الأستاذ الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا سيدنا،
زادك الله ذوقا وخلقا وعلما وتواضعا.
الله يبارك فيك. وأرحب أيضا بفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد الشرقاوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا مولانا،
بارك الله فيكم أخي الحبيب.
وأرحب أيضا بحضراتكم ترحيبا من القلب لأننا نتحدث في كلام بالعقل، فتابعونا بعقولكم وتدبروا معنا ما نبحث فيه. فضيلة الشيخ محمد الشرقاوي، فضيلة الشيخ سيد كان بيكلمنا عن الغاية من العبادة وهي عبادة الصوم كعبادة بدنية وروحية. في عبادة غايبة عننا وهي عبادة التعامل بين الناس، ودي الحقيقة عايز أوقف حضرتك فيها على أسئلة جات لي على الصفحة قبل كده. بين الناس جميعا، اللي هو كلمة الناس بمعناها التعامل مع عموم الإنسانية، مسلمين، أهل ذمة، أهل كتاب، غير مسلمين، لأن يعني احنا عندنا قاعدة عريضة في الدين الإسلامي وهي أن الدين المعاملة. لو حطيت بين قوسين لوجدت أن ديننا يتحدث عن الأخلاق باستفاضة، بل ترك جزءا كبيرا من استخراج المفتين لفتاويهم في الناحية الأخلاقية. لأن هو تحدث القرآن معنا عن العبادات والأحكام في 300 آية تقريبا، وباقي الحديث في القرآن الكريم كان ينصب في الأخلاق والمعاملات بين الناس. حدثني عن التعامل بين الناس، مش عايز أقول المسلمين لأن حضرتك النهارده أنا بتكلم بالعقل مع الناس. التعامل بين الناس وكيفية التعامل والغاية من هذه العبادة.
بارك الله فيكم أخي الكريم، أحييك على طرحك هذا السؤال، ولعله خلاصة الخلاصة ولب الموضوع. يعني بداية، الشريعة الإسلامية التي شرعها الله تبارك وتعالى وأنزلها على المصطفى صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فرضت علينا عبادات. هذه العبادات خلاصتها، هدفها أن تقوي الصلة بين الإنسان وربه، ثم بين الإنسان والإنسان الذي يعيش معه، أيا كان هذا الإنسان، أيا كان هذا الإنسان وأيا كانت ديانته. فلو سردت سردا، يعني الصلاة، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذن تقوي العلاقة بين الإنسان وبين ربه، ثم تنهى عن الفحشاء والمنكر بينه وبين من؟
الناس.
بارك الله فيكم. الصوم،
بس أكد حضرتك على الناس مش المسلمين.
نعم.
لأن في ناس كتير جدا بتتوجس من ذكر كلمة المشايخ. كلمة شيخ تطلق عند البعض خاصة الإعلاميين، وأنا شفت ده بعيني لما بروح للناس في القنوات الفضائية. لما بيسمع كلمة شيخ بيبقى متوجس كده وخايف، يقول لك هيجي ضربني 11.
أيوة.
هيجي مش ما عندوش كاريزما، الضحك مع الناس، منغلق على نفسه، مكشر، رافع حواجبه،
مقطبا حبيبي.
الا انه لما بيقابل شباب زي الورد زي حضراتكم كده، يعني خير من يمثل محافل الدعوه في العالم كله مش في مصر بس، بيلاقي ان الامر بسيط جدا. لا، ده الناس دي بتعرف تتعامل مع عموم الانسانيه، مش مع المسلمين بس، لأنهم يتعاملون من منطلق الدين، ولأن الدين المعاملة. حدثني عن هذا الأمر.
بارك الله فيكم أخي الكريم. يعني لأنهم ينطلقون من مصدر فهم كما تفضلت أخي الحبيب، الدين المعاملة بالفعل. يعني كما قلت، ما من عبادة إلا وأراد الله تبارك وتعالى منها شقين، شق بين الإنسان وربه وشق المعاملة، وهذا إجابة سؤال حضرتك. في صلاة أقم، يعني كما قال رب العزة تبارك وتعالى، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في زكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طهارة للإنسان، طهارة للمجتمع، طهارة في التعامل بين الدين المعاملة.
صحيح.
طهارة في التعامل.
صحيح.
تعالى في الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج
فلا رفث،
فلا رفث، هذا تعامل.
نعم.
ولا فسوق المعاملة ولا جدال في الحج.
نعم.
شوف حضرتك يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الكثرة بمكان. رحم الله امرأ سمحا إذا باع
سمح
وإذا اشترى
وإذا اقتضى,
وإذا اقتضى.
نعم.
يعني في كل مناحي تعامله
سمح.
نعم سمح السماحة البشوش.
نعم,
نعم. نعم.
يا أخي ده هو كان بيكثر الصدقات عن طريق البسمة.
نعم.
أن يقول لك تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولأننا تعلمنا يا سادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحياة وكان توقف عند أصغر نعمها, يحب الفاكهة, يحب الأطفال, بشريات الأيام القادمة, يحب الخير للناس.
نعم.
يبتسم في وجوه الناس, يتفاءل ويأمر الناس تفاءلوا بالخير تجدوه, يأمر الناس بالحب والسلام والوئام والمحبة ونشر الألفة, ما يبعيش على حد, يقولوا له ادعوا على اليهود والنصارى, يقول لهم لا ما بعثت لعانا ولا سبابا وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني سيدنا النبي كان راجل جميل, كان راجل كده يحب كل شيء في الحياة, بيحبب كل شيء في الكون, حتى أنه أمن الحجر والشجر والحيوان
الله
في مكة
الله
المكرمة.
نعم.
كل
نعم.
شيء في الكون أمن لوجود رسول الله.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. بارك الله فيكم أخي الحبيب. يعني انظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته الداخلية بينه وبين أهله وزوجه.
نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله.
صحيح.
يقوم البيت يعني يساعد أهله في كل شيء.
استنى بقى دكتور بقى يعني ارجع ورا شوية.
نعم.
مش كل شوية تاخدنا ناحية الحكاية دي, خلينا احنا كده يقول لك اشتغلوا معانا واعملوا لنا وانت حضرتك بتروح من الكلية وبتخش وتروح الجامع, يا دوب عندك وقت كده.
نعم. يعني اسوتنا المصطفى صلى الله عليه وسلم
الله
في
عليه وسلم.
دماثة خلقه.
صحيح.
وطيب خلقه.
نعم.
وتعامله مع زوجه ومع زوجاته.
نعم.
يعني اسوة لنا, لقد كان لكم
في
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة
صلى الله عليه وسلم
لمن كان يرجو الله اليوم الآخر.
نعم.
وذكر الله كثيرا.
نعم.
تعامله مع خادمه. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من أهل الذمة.
صحيح.
من الكفار يعني.
صحيح.
سبحان الله تأدب بأدب القرآن الكريم. إن الله تبارك وتعالى يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم
دينكم
وهل لهم دين
لا لا, لا.
إنهم يعبدون الأوثان وكذا وكذا.
نعم. بس أدب
أدب.
وحديثه مع الوليد بن مغيرة لما كان بيقول له أوقد فارغت يا أبا الوليد إذا فاسمع مني.
نعم.
بكل أدب.
نعم.
ويكنيه بكنيته ويحدثه بأدبه ويضع يده خلف ظهره الشريف وبعد كده يتحدث بلغة الأدب ولغة الحب ولغة السلام.
نعم.
لا بيطرد ولا بيزعق ولا بيشتم ولا بيكشر ولا بيعقد وشه ولا بيرفع حواجبه ولا إنما كده.
نعم.
بيبقى جميل زي حضراتكم.
نعم.
كده لابس لبس جميل وقاعد قاعدة جميلة ومبتسم ابتسامة جميلة.
بارك
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني أنت يعني تدخل على جزئية أخرى, تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار, مع المشركين, مع أهل الذمة, من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة.
صحيح.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهودي, يموت النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ودرعه مرهونة عند يهودي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الخلق جميعا, وسع صدر النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا, بل تعدى لذلك يعني إلى ربما أقول الطيور, ربما أقول وصدق من قال الله تبارك وتعالى.
الجزء.
نعم.
الجزء حن الجزء إليه.
نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
صحيح.
يتجلى ذلك كله في تعامل المصطفى صلى الله عليه وسلم, ربما يكون هذا الشق غائبا عند بعض المسلمين ولكن الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره.
نعم.
يعني ربما تكون هناك علاقات يعني لا أقول مفككة أو بل هي ربما تكون مفقودة, يعني جار لا يكلم جاره إلى آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتعامل الطيب بالأخلاق السهلة بالأخلاق يعني اللينة. ألا أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة.
نعم.
يعني الهين اللين صاحب الخلق.
نعم.
الطيب.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال ربه عن وإنك لعلى خلق عظيم.
صحيح.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
تعرف يا مولانا كنت وأنا في بداية دراسات الأزهرية وأنا طالب صغير كنت.
نعم.
أتعجب لأخطر حديث أقرأه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا.
نعم.
أتعجب وأندهش إلى أن قرأت وتفهمت واطلعت على سيرة الحبيب وحياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فوجدت أن المعاملات والأخلاق لا ده كانت من أهم العبادات عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو أمنك على دمه وخلاص هو آمن.
نعم.
ويعني كمان كان يرفع الناس إلى مقاماتهم، وقد حدث في حديثه من دخل بيت أبي سفيان
هو آمن.
يعني شوف حضرتك كان يعطي الناس منازلهم، ولما يجي يتكلم إلى قيصر أو كسرى أو يتحدث إلى أحد من هؤلاء يعطيه قدره ومكانته، ويقول من محمد إلى رسول الله إلى فخامة فلان وإلى عظمة فلان. نعم. وإلى فلان الفلاني.
أنزلوا الناس منازلهم.
صحيح، هو الذي علمنا أنزلوا الناس منازلهم، وعلمنا الإسلام خاطب الناس على قدر عقولهم.
نعم.
وبين لنا الإسلام هذه اللغة العظيمة.
نعم.
في معاملات الناس.
نعم. لابد أن نقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس، فهو قدوة وأسوة لنا، تعامله مع زوجه، تعامله مع أقربائه، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، الأقربون أولى بالمعروف.
صحيح.
لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انعكس ذلك في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يشيع الحب، يشيع الوئام، يشيع التلاحم، يشيع الرحمة والرأفة، ويغرس ذلك غرسا في قلوب المسلمين، لعل هذا الغرس ينتج بعد ذلك ثمارا غالية طيبة تتجلى هذه الثمار فيما يدور بين المسلمين، وما سطره وسجله الرعيل الأول من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين ضربوا أروع الأمثلة، حتى يعني في التآخي والتآزر، وما الأنصار منا ببعيد الذين آثروا على أنفسهم، الذين قسموا أموالهم، الذين يعني حينما يقرأ الإنسان هذه السيرة العطرة ربما يعني وكأنه يقرأ طيفا من الخيال أو ضربا من الأمور التي لا يصدقها، لكن هي واقعة حدثت. لماذا؟ إنه تعامل المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنها أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه الدين الإسلامي، والدين يتجلى ويتجسد في معاملة المسلمين بعضهم لبعض.
وكأني أفهم من كلام فضلتك أن الغاية العظمى من العبادات هي أن يصل الإنسان إلى أن يكون من أحسن الناس خلقا وأعظمهم، من أحسن الناس خلقا وأعظمهم خلقا.
نعم.
ليكون تابعا ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلت الدكتور سيد نجم، أنا عايز أقول لحضرتك أن القرآن الكريم ذكر ختامه مسك، ولأن حضرتك فاكهة المجلس وكبيرنا مقاما وشرفا وعظمة وقدرا، عايز حضرتك تختم لنا هذا المجلس بما جاء في ختام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس، ألا وهو الركن الركين الخامس من أركان الإسلام وهو الحج.
نعم.
هذه العبادة المالية والبدنية والروحية التي تجتمع فيها جميع معاني العبادات من صوم وصلاة وزكاة وشهادة لا إله إلا الله، واتجاه لقبلة واحدة، واجتماع على قلب رجل واحد في هيئة واحدة وشكل واحد، ما هي الغاية من هذه العبادة الرائعة التي نراها ونتلمسها في شهر ذي الحجة، ونلمس كيف لهذه الأمة أن تكون أمة واحدة كما قال القرآن الكريم.
جزاكم الله خيرا، وما جئت إلا لأتعلم من علمائنا الكرام، فضيلة الدكتور محمود، فضيلة الدكتور محمد. الحج والغايات، الله تبارك وتعالى حينما تحدث عن الحج قال الحج أشهر معلومات.
صحيح.
فمن فرض فيهن الحج.
نعم.
فلا رفث
ولا
فسوق
ولا
جدال في الحج.
نعم.
وما تفعلوا من خير
يعني
يعلمه الله.
وتزودوا
فإن. نعم. خير الزاد التقوى، نرجع إلى التقوى مرة أخرى في جميع العبادات.
صحيح. لا وكمان الحج بيجمع كل حاجة.
كل حاجة. نعم.
يجمع الصلاة والصوم والزكاة وكل.
نعم.
حاجة.
نعم. إذن الغاية من الحج أمور عديدة، أمور عديدة، منها الوصول إلى التقوى.
صحيح.
منها البعد عن الرفث والفسوق والجدال. يعني من ترك الجدال ولو كان محقا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنا زعيم ببيت في ربض الجنة. يعني حديث كثيرة لمن ترك هذا الجدال وترك المراء وغير ذلك. إنما الحج يعلمنا أن نمسك بهذا اللسان. أن يعني يمسك بزمام هذا اللسان، يعلمنا هذا، هذه غاية. غاية أخرى الاجتماع والوحدة وعدم التفرق والتشرذم، فالله تبارك وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يتجلى الاعتصام بكتاب الله عدم الفرقة في الحج، الكل يلبس ثيابا موحدة، الكل يتجه إلى مكان واحد، الكل يعمل أعمال الحج في مواقيت معينة،
ويعلمنا الحب
والتآقي ونخاف بعضنا على بعض وأن نجتمع على الخير دائما، تلك غاية من غايات الحج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج بس بشرط فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه.
ريفرش
خلاص،
بيعمل حاله ريفرش للانسان،
ده خلاص ده صحيح. نقي نقاء وصفي صفاء.
لا تعرف مولانا كمان في غايه مهمه جدا وهي غايه الانتصار على الشهوات.
ايوه
انا كنت في الحج السنه الماضيه دي وشفت ملايين الناس تقع النساء والرجال في موقف واحد ومكان واحد اثناء الطواف واثناء السعي، مستحيل تجد متحرش.
نعم.
مستحيل تجد رجل يعني ينظر الى امرأة. حتى ان احد الصالحين ذكر ان في رجل كده اعجب بامرأة في الحج فنظرت اليه المرأة بذكاء عالي وفطنة جيدة.
نعم.
فقالت له يا مسكين يا مسكين هي جميلة، وفهمت وفطنت ان الاخ ينظر الى جمالها، فقالت له يا مسكين الناس بتعبي برة وتيجي تفضي هنا.
نعم.
لما انت تعبي هنا هتروح تفضي فين؟
صحيح ما شاء الله. صحيح.
فهو انتصار على الشهوة وانتصار على النفس وانتصار على ان الانسان يحجم نفسه عن الشهوات والنزوات والنظر الى الصغائر في حضرة الملك سبحانه وتعالى.
لا وكمان ده إضافة على ما ذكرت حضرتك من هذه البدائع، يعني انتصار على المال، يعني أشياء بديعة يتحدث عنها فضيلة الدكتور محمود.
نعم.
انتصار على شهوة المال، المال محبب إلى النفس، المال كما قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة.
نعم.
والأنعام والحرث.
صحيح.
فالمال بأصله بطبيعته محبب إلى النفس بقول النبي عليه الصلاة والسلام صحيح. إنما الدنيا خضرة حلوة.
صحيح.
وأخوف ما أخاف على أمتي فتنة المال.
نعم.
فأما تيجي الواحد يعني تجد حضرتك كده بعض الناس الفقيرة البسيطة يعني يعمل جمعيات يدخل في جمعيات عشان يجمع هذا المال ثم يصب هذا المال كله في رحلة إلى الحج.
الله.
في رحلة الصفاء، في رحلة الأخوة والمحبة، ويقف ويناجي الله تبارك وتعالى. يعني كان زين العابدين كان يقف في مثل هذه الأيام ويناجي الله عز وجل يقول إيه يا رب عبيدك في دارك.
الله.
مسكينك في بيتك.
الله.
يناجي الله عز وجل يا رب لن أخرج من هذا المكان وأنا خائب الرجاء.
الله.
أنا عند حسن ظني بك يا رب.
صحيح.
وحسن ظني بك يا رب أن تغفر لي وأن ترحمني وأن ترجعني إلى أهلي وقد غفرت لي ذنوبي وكأني خرجت من بطن أمي الآن. صحيح. مولود نقي. فانظر إلى هذا الصفاء وهذه الصلة بالله تبارك وتعالى. طيب بعض الناس يقول والله ما عنديش مقدرة ان انا اذهب الى الحج، نفسي بس مش قادر. والله ده النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما سابش في نفسنا حاجة.
صحيح.
دلنا على مواطن الخير كلها، لم يدع بابا من الخير الا ودل الامة عليه، ولم يدع بابا من الشر الا وحذر الامة منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا اللي انت ما انتش قادر تذهب الى الحج، ما فيش استطاعة. والله تبارك وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه السبيل. فانت مش مستطيع، والله هناك ابواب اخرى تعادل ثواب الحج.
صحيح.
ايه بقى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه الذي صلى فيه يذكر الله تبارك وتعالى الى ان تطلع الشمس ثم يصلي ركعتي الضحى كتبت له أجر حجة وعمرة تامتين. ويكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا عشان ما تشكش. لا تشك في هذا الأجر.
طبعا.
أبدا.
طبعا.
هو أجر ومنة وفضل من الله تبارك وتعالى يلي أنت ما انتش قادر تذهب إلى الحج.
صحيح.
فهذه عبادة مالية ولكن غايتها غايات كثيرة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عشان عارف ان الناس بتتعلق بالمال يأتي حديث لعلنا نلاحظ في هذا الحديث والحديث عند الترمذي من حديث أبي كفشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهن. يأتي هذا الحديث على غير عادة النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة ولا صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزة ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب ذل. فارجع إلى هذه العبادات واستخرج الغايات التي من أجلها، فالله تبارك وتعالى غني عن عبادة الخلق، وما يعنيه ربنا هو أن نكون أخوة متحابين، لا فرق بين أحد وأحد، يعامل بعضنا بعضا بكل ما أمر ربنا وأمر به نبينا عليه الصلاة والسلام.
صحيح، أحسنت يا مولانا. يمكن حضرتك احنا جايين نتكلم بالعقل، ولكن أشهد الله أنكما أعملتما عقلي في العبادات. فضلت الدكتور محمد، الإمام الحسن البصري كان بيقول في كلمات مهمة: إذا أردت أن تعلم من أنت فاعرض نفسك على القرآن، أو إذا أردت أن تعرف من أنت فاعرض نفسك على القرآن. لما تعرض نفسك على القرآن هتجد بص تلاقي الغاية من العبادات أن تكون إنسانا تملك فروسية في الروح، تكون إنسان كده محترم عظيم. إذا حللت في مكان وجد الناس جمالا في المكان كما وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هغتنم الفرصة دي وهاخد من حضرتك في ختام هذه الحلقة الماتعة رسالة في جملة واحدة وفي دقيقة واحدة لكل السادة المشاهدين.
يعني أقول مثلا لشرائح المجتمع أم أجعلها عامة؟
عامة للجميع زي كما تحب.
تمام، يعني
كما
تحب. أقول مثلا للطبيب: أيها الطبيب، يعني عامل الناس بخلق الإسلام، فالدين المعاملة، يعني لا ترهقهم وازرع الأمل في قلوبهم ولا تكلفهم ما لا يطيقون، واعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك. أيها المهندس، اتق الله في عملك واعلم أن الرزق مكفول عند الله تبارك وتعالى، وسوف تستوفي رزقك ولا تقلق، فالمستقبل أفضل إن شاء الله. أيها المدرس، اتق الله في أبناء المسلمين وعاملهم كأبنائك، اغرس في قلوبهم العلم، اغرس في قلوبهم صفات المؤمنين صدقا ووفاء وأدبا وتواضعا، واجعلهم يعني براعم إن شاء الله تكون في المستقبل مشاعل خير ومشاعل نور إن شاء الله. أيها المسلم، أيا كان يعني عملك، اعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك، اعلم أن الله تبارك وتعالى محاسبك، يعني اقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وكن ناشرا لدين الإسلام، وهذا النشر سوف يكون من خلال تعاملك مع الناس، يعني انشر الوفاء، انشر الصدق، انشر الأمل، كن محافظا على أخيك، حب لأخيك ما تحب لنفسك، وفي النهاية اعلم أن الله تبارك وتعالى يدخر لك الخير كل الخير والسعادة كل السعادة والهناء كل الهناء دنيا وآخرة.
هي رسائل مقتضبة لاستعادة القيم الإنسانية في مجتمعات المسلمين، بل في مجتمعات الإنسانية. ورسالة أخرى أخذها من ضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور سيد مجد.
طيب، هما رسالتان وأختم بدعاء جامع. الرسالة الأولى أن نخاف الله تبارك وتعالى، عظم الله عز وجل في قلبك. يعني أحد الناس كان يمر بصبيان يلعبون، وهذا الرجل كان يعني يعامل الناس بالربا، يقرضهم المال بالربا، فالصبيان يلعبون فقالوا: إيه، جاء آكل الربا. فتوقف الرجل وقال: يا رب، أفشيت سري عند خلقك. ثم رجع وتاب وأمسك بالمال الذي عنده وقال: أنا عبد مملوك وأفتدي بنفسي بهذا المال، وتصدق بالمال كله. فبعد ذلك يعني كان الصبيان يلعبون ويمر ويقول: جاء فلان العابد.
الله،
فانظر خوفه من الله تبارك وتعالى، نقله نقلة يعني ما بين السماء والأرض.
ربنا
الرسالة الثانية يعني حسن الظن بالله عز وجل، تصديقا لقول ربنا جل شأنه: فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين. والله ظننا برب العالمين أنه غفور وأنه رحيم وأنه يغفر الذنب ويقبل التوب ويقيل العثرة. وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه يقول هنا: والله ما ظن أحد بالله ظنا إلا أعطاه الله ظنه. فنحن نحسن الظن بالله عز وجل. أما الدعاء فهو في أعظم دعاء: اللهم إنا أطعناك في أعظم ما أمرتنا به فلا إله إلا الله، أطعناك في أعظم ما أمرتنا به فلا إله إلا الله، واجتنبنا أعظم ما نهيتنا عنه فلا إله غيرك، فاغفر اللهم لنا ما بين ذلك.
اللهم آمين. وإن سمح لي السادة المشاهدين أن تكون لي رسالة في ختام هذه الحلقة، فتكون رسالتي: أقف في المنتصف بين جناحي طائر، عن يميني السادة الأئمة والدعاء من الأزاهرة والمصريين، وعن يساري السادة الإعلاميين: أعيد صناعة الأمل في قلوب الناس خاصة المصريين، أعيد بناء الأوطان، اخرجوا بالناس من الضيق والاضطرار إلى السعة والاختيار، أعيد خروجنا من هذا المأزق الذي نحن فيه، اخرجوا بالناس جميعا من ضيق الظلمة والظلام إلى نور التنوير والثقافة والتعليم والحرية وصناعة الأمل وبناء الأوطان. أعزائنا المشاهدين، في ختام هذه الحلقة يطيب لي أن أدعو حضراتكم أن تبدأوا باستكمال مراسلتكم لنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل، توجهوا إليها بأسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم حتى يتسنى لنا أن نرد عليها في هذه الحلقات في كلام بالعقل وفي دنيا ودين. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر ووافر التحية والتقدير والاحترام إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا يا مولانا.
شكر الله لكم وزادكم الله ذوقا.
وأتوجه بخالص الشكر والتقدير ووافر التحية والإجلال والاحترام إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشرقاوي من علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا يا مولانا.
بارك الله فيكم.
وأشكر الله حضراتكم، شكرا جزيلا على متابعتكم لنا. وإذا أردت أن تترك في الناس علامة فقابلهم وعلى وجهك ابتسامة. ها هو محمود الأبيدي يحييكم، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى، دنيا ودينا،
ولدى الأحداث.